بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات السنة السمعية بالحديدة أن تقدم لكم هذه المادة، وهي محاضرة بعنوان الأمانة وأهميتها للشيخ محمد إمام وأنواع الاختلاف لفضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادي. وكان ذلك في مسجد السنة يوم الجمعة في 3 جمادى الأولى لعام 1415 للهجرة النبوية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأولي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا المسجد المبارك وبين يدي العلماء حتى يقودوا هذه الصحوة قيادة حكيمة راشدة إلى الله عز وجل، وحتى ننجو من عذاب الله باسمكم جميعا. من حي المشايخ وعلى راسه فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله ويليه الضيوف الشيخ محمد الإمام والمضيف محمد بن عبد الوهاب حفظه الله. أيها الإخوة، إنه لا ينطق اللسان فيقول: إن الحبيبة لو تعلم من زارها فرحت واستبشرت ثم باتت موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل العلم والكرم. فأهلا وسهلا بكم جميعا. ونقول في بداية الأمر إن زيارة الشيخ أسرت القلوب وأدخلت في النفوس البهجة، وهذا يعلم الله لا نقله محاباة، وإنما هذا حاصل في نفس كل مؤمن يحب الله واليوم الآخر. أيها الإخوة، ونميز أو نقول لشيخنا بأن الصحوة في هذه البلاد وغيرها تسير على نهج حسين بقيادة من العلماء قيادة رشيدة، ولله الحمد والمنة. وإن هذه الصحوة المباركة يا رجال، اعلموا حفظكم الله بأن هذه الصحوة ليست بوصية من هيئة الأمم المتحدة، ولا بوصية من مجلس الأمن، ولا بوصية من السوق الأوروبية أو من الجامعة الإسلامية. إنها والله الوعد الذي ذكره الله عز وجل، لأنه الوعد للمؤمنين بنصر الله عز وجل الذين يسيرون على نهج الله وعلى سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فاستبشروا فإن الخير قادم، وهذا من فضل الله عز وجل. واعلموا حضراتكم الله أنه والله إذا لم نسير في ركاب العلماء ونركب على قوارب النجاة فإننا سنضل، إذا لم نسير معهم ويوجهوننا على ضوء الكتاب والسنة ويأخذوننا أخذا جيدا فإننا سنضل. كيف لا؟ وهذه الصحوة تسير كما يسير النسيم، وتتبسط كما تتبسط الأنهار، وإن وقفت أمامها سدود الباطل وأنى لسدود البشرية أن تقف أمام هذه الصحوة وأمام قضاء الله عز وجل وقدره، فإنها ستسير حتى يأتي النصر من عند الله عز وجل. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الأكارم، أيها الأحبة، لا شك والله إننا لما نسمع شيخنا حفظه الله وهو يتبسط بكلماته التي تخرج من قلبه على أهل الباطل، هذا والله يعطينا الشجاعة على قول الحق ولا نخاف الله لومة لائم، كما سمعتموه هذا اليوم وهو يقول كلمة الحق وينادي ضد أهل البدع والباطل والزيغ والضلال. هكذا أيها الإخوة، فإنه ليطيبني ولكن إن شاء الله بأن يسمي من جريق اليمن، كما أنه قال على ابن حزم حفظه الله من جريق المغرب يقبض بالحق على الباطل فيدمغه. هكذا لا نقول بأنه يضرب الشر، لا، بل يضرب أو يقبض ببقية حية من الكتاب والسنة على أهل الباطل. فنسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يعطيه الإخلاص، إن الله عز وجل قادر على ذلك. وقبل هذا أيها الإخوة، نستمع لشيخنا الشيخ محمد الإمام حفظه الله ونرحب به جميعا، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، نشر الله دعوته بالتأييد وأبقى شريعته للتأبيد، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن طاعة الشيطان الرجيم إلى طاعة الرحمن الرحيم، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، الحمد لله الذي جمعني بإخواني في هذا المكان، ونسأله جل شأنه أن يؤلف بين القلوب وأن يجعل كلامه شفاء لما في الصدور، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الفتن والمشاكل كثيرة، ولكننا نحمد الله عز وجل الذي له الامر كله وله الحكم كله، يدبر مملكته كيف يشاء، انه من تدبير الله العلي العظيم. ان جاهلية العصر التي تعالت وارتفعت ظهرت سوءتها للناس، وتدمر الناس من هذه الجاهلية بجميع أشكالها وألوانها، وصار الناس لا يقتنعون بشيء إلا بشيء جاء به جبريل من عند رب العالمين إلى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا مطلب كل مسلم، أنه يريد الحق لا يحيد عنه أبدا حتى يلقى الله عز وجل. وإننا في هذه الأيام نعيش في تقلبات السياسات والانحرافات عن الجادة وعن ما ينفع الأمة ويعود عليها بالخير. وبما انه في هذه الايام هنالك من يسعون لان يكونوا مشاركين في الاصلاح، في اصلاح الاحوال، اننا نوجه هذه الكلمه التي نبين فيها مطلوب الله رب العالمين ونبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. هذه الايام السياسه تسعى لحكومه جديده والجديد لذيذ، لكن اذا كان الجديد على مرغوب الناس ومطلوب الناس، الناس يريدون شريعة الله تقام في أرض الله رب العالمين سبحانه، فإن كان الجديد هكذا فما ألذ وما أسعدنا جميعا، وإن كان غير هذا فهي بينة خلف بابها. أيها الأخوة الكرام، إن تولي المسؤوليات والقيادات وتولي أمر الأمة وأمر الشعوب إنه من أخطر ما يضع العبد فيه نفسه، إن هذا مجلب خطير. لهذا إذا وقع فيه في الغالب إلا أحد رجلين، رجل لا يعرف حقيقة هذا، أو رجل رأى أنه سيوفق من قبل الله عز وجل وقام بالآلات الشرعية التي تعينه على ذلك. ولكن واقعنا واقع مؤلم، ترى الامور الهامة لا ترى عند من يسعى اليها يبذل لها ما تحتاجه وما يكون سببا في نجاحه فيها واقامته لها، الا مثل هذا الامر الذي يسعى اليه الناس او بعض الناس يحتاج الى تأمل ودراسة وفكر وامور تعين هذا الانسان، وإلا كان منها نصيب الا ان يشاء الله رب العالمين سبحانه. هنالك اركان يطالب بها كل من يريد أن يتولى قضية من قضايا المسلمين، ومنهم من يجعلها ركنين، ومنهم من يجعلها أكثر من ذلك. هذا الركنان الأمانة أن يكون المتولي ذا أمانة، والثاني أن يكون قويا، أن يكون قويا
ونأتي إلى شرح هذين الركنين باختصار إن شاء الله. روى الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: متى قيام الساعة؟ سؤال عظيم. الرجل يقول بأمر الساعة: متى قيام الساعة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الرجل استفسر أكثر وقال: متى تضيع الأمانة؟ متى تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. أكبر فساد، أكبر بلاء، وشر في الناس، علينا السماوات والسعود والدول والأمم أن يتولى الأمور من لا يحسنها. كان المتحتم علينا جميعا ألا نختار إلا الأصلح والأحسن والأتقى والأبر والأعلم في من يتولى أمرنا، إلا ضعنا في الحياة وفينا. والأمانة هنا التي هي منبع الفساد في الأمم هي التي عناها الرسول. أما من يتولى أمور الناس لا يكون قادرا على أن يديرها كما شاء الله وكما ينفع الناس. هذا هو الفساد العظيم. بعض الناس يعصوا الأمانة في أنها عند أن يؤتمن على شيء جديد فيظن أن الأمانة محدودة واقفة عند هذا، وما هذا إلا جزء يسير منها. أيها الأخوة، إذن كل مسلم يريد أن يعمل هذا الدين يبدأ يطالب نفسه بالأمانة. أهو أمين على الدين؟ أهو أمين على كلمة الحق؟ أهو أمين على رعاية الناس؟ أهو أمين على أعراض الناس؟ أهو أمين على أموال الناس؟ وهي مفقودة في أيامنا إلا أن يشاء الله رب العالمين. اسمع معي، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عن الأمانة. ثم قال حذيفة: ثم حدثنا عن ربط الأمانة. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت الأثر يسير. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها كمثل المجر، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتظرا. والمجر معروف أنه الماء الذي يكون في اليد العاملة عند أن تتأثر بسبب العمل. وهذا الحديث العظيم يبين أنه متى نام ضمير العبد عن حقوق الناس وعن متطلبات الدين هنالك الأمانة ترفع حتى ما يبقى عنده شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون، يريدون أمنا، قال: فلا يجدون أمينا، فيقال: إن في بني فلان أمينا أو رجلا أمينا، فيؤتى به فيبايعه الناس فيقولون: ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من إيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، الأمانة اليوم مفقودة تماما إلا أن شاء الله رب العالمين سبحانه. هذا أمر عظيم. والأمانة لا تفتقد في شخص إلا وكان ضررا وبالا على نفسه أولا وعلى إخوانه وعلى مجتمعه الثانية لهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول في المسؤولية كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال أبو ذر يا رسول الله ألا تستعملني ألا تستعملني يا رسول الله قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خز وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. لا إله إلا الله. والأمانة ثقيلة الأمانة ثقيلة لم تستطع أن تتحملها السماوات السبع والأراضين السبع والجبال كلها. قال الله في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأستغنى منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وربنا جل شأنه يبين أن قيام الأمة وأن سياسة الأمة لا تصلح إلا بهذين الأمرين. فيقول عز شأنه في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا الأمر فيهما سعادة الأمة إذا أدى كل واحد الأمانة كما شرع الله وكما أراد الله سبحانه وتعالى. واسمع معي يا أخي الإسلام والناس كلهم يشتاقون إلى أن يروا الرجل الأمين. قال الله في كتابه الكريم إخبارا عن ملك مصر عند أن طرد يوسف عليه السلام. يوسف رجل نبي رسول رجل رؤي فيه كل خير تحمل السجن السنوات من أجل العفاف تقوى لله رب العالمين. فيقول الملك في نفسه اعطيني ذا استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مثيل أمين. أمين ما خان الملك ما خانه في بيته ما خانه في أرضه ما خانه في ماله إنه رأى منه كل خير. يوسف عليه السلام لما ثبت نفسه وعرف أن له شأنا في هذه الحياة ورأت سياسة عوجة في ذلك الوقت قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني حفيظ عليم. وتلك السنوات كانت سنوات مجاعة في مصر. ويوسف يرى أن من يقومون على الخزائن على أموال الناس المسجدة المصطنعة ليس عندهم العلم ولا القدرة والكفاءة. فيرى أن هذا العمل العظيم يحتاج إلى رجل فما رأى إلا نفسه صالحا وقادرا لذلك. فيقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. انظر لم يقل إني نبي ورسول مع أن منزلة النبوة والرسالة عالية لا أعلى منها ولكن يحتاج من عبده عند أن يكون لأمر الناس أن يكون عنده أمور تجعله يقدر على أن يقوم بهذا الأمر. إنه حفيظ كلمة مبالغة في الحفظ والتمسك والدفاع عن الحقوق والثبات على إعطاء الحقوق في مواضعها. سبحان الله. والله إن بعض الناس ما يكره أن يموت الناس وهو يعيش أن يمرض الناس وهو معافى أن يسرب الناس وهو آمن ليس عنده أي اهتمام وأي مبالاة بشأن المسؤولية. وهذه ابنته الرجل الصالح رأس موسى عليه السلام. وموسى رجل القلب رجل الشجاع نبي ورسول لكن إلى جانب النبوة والرسالة قوة وشجاعة وقف أمام الطاغية فرعون وقف أمامه وقال إني لأظنك يا فرعون مسبورا لما رأى
من فرعون العمدية والكبرياء والغفلة والتعالي، فما كان من موسى إلا أن يقف وقوف الجبال. هذا موسى عليه السلام مرة ورأى بنات يسقين فساعدهم، ولما مشى أخبر الله عنه أنه قال: رب لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى ما يمتلك شيئا إلا أنه رجل على الفطرة، على الفطرة. فبعد ذلك جاء به إلى والد البنات، فلما وصل موسى إلى الأبي قالت البنت على طول: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني إذا كان موسى يستأجر ليرعى الغنم وما أشبه ذلك لأنه قوي ويحتاجون له، كيف لا نحتاج رجالا أقوياء ليقوموا بأمورنا وبشؤوننا وبدفع المصائب والمشاكل النازلة بنا؟ وما كان من الوالد إلا أن قبل هذا التوفيق وهذا الطلب من ابنته فرضي بذلك. نعم، الرجل الأمين، الرجل القوي، والقوي يكون قويا في العدل، لا يخاف الناس، يعدل في الحق، يكون قويا في العلم والحجة، يكون الحجة على الناس، يكون قويا في التنفيذ، عنده استطاعة، عنده بطولة، لأن من لم يكن كذلك لا يستطيع أن ينفع الناس، بالذات في المسؤوليات، في المسؤوليات التي لا تقوم على قدم وساق إلا برجال عرفوا بعزائمهم الصليمة أو الصمامة وبثباتهم الذي لا يتزعزع أبدا الأبدين إلا أن شاء الله. ديننا يحتم علينا جميعا أننا إذا أردنا ندير أمور الناس، إذا أردنا ندير أمور الناس، أن نتعلم هذين الأمرين، ولا يجوز لمسلم أن يتقدم إلى أمر وهو عاجز عن أن يقيمه كما شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ماذا يعمل؟ أيها الأخوة الكرام، ضيعت الأمانة اليوم، فصار الناس كل واحد يهمه أمر يخصه ويعنيه. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. الخيانة تضيع الدين، والجوع يضيع الإنسان في الدنيا. الرسول يستعيذ بالله منهما، والخيانة في الولايات في المسؤوليات هو أو هي أن الرجل يتولى منصبا لخصوصيته، لنفسه، لمصلحته الشخصية، لا يهمه أن يعمل لمصلحة الجميع، أو يتولى منصبا لأجل أشخاص لا لأجل كل، أو يتولى منصبا وهو عاجز عن أن يقوم بذلك، فهذا من تضييع الأمانة، وهذا من وقوع الخيانة. ولهذا يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة النفس، لأن الله عز وجل أقام الكون وأقام الأمة بالعدل، بالعدل، فمن لم يحرص على ذلك فقد جاء بالبلاء والشر المستطير. لهذا أيها الأخوة اسمعوا إلى العاقبة والوخيمة والنتيجة لمن يقدم نفسه إلى هذه المجزرة، إلى هذه المجزرة دون أن ينتبه نفسه، وإنما تقدم هكذا دون أن يكون مستعدا على الوجه الأكمل والوجه الشرعي. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن أميرة رضي الله عنه أن نبينا وخليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه منكم من استعملناه منكم فليأتي بقليله من استعملناه منكم فكتمنا لخيطا فإنه أمان يأتي يوم القيامة. وقد علمت ماذا يقول الله، يقول الله بكتابه الكريم: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل ما بما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أيرضى أي مسلم أن يدخل جهنم؟ أيرضى أن يغلق في ذلك اليوم؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفعوا لكل غادر الله فيقال: هذه قدرة فلان، أي لكل خائن، أي لكل خائن. صباح يوم القيامة، مخازي يوم القيامة، من يرضى أن يتحمل هذا الشر المستطير إلا المسلم؟ يرضى أن ينجو أن ينجو ولا يرضى بالهلاك، ولا يرضى بالهلاك. يقول ابن مسعود: نفس تنجيها خير من إنارة لا تخفيها. بعض الناس لا يهمه، لا يخاف على نفسه الهلاك، إنما يهمه أن يحقق وظيفة وأن يصنع هرسة وأن يقدر النبض، وفلان طلع وفلان قعد وفلان فلان. ماذا تنفعك هذه الكلمة؟ ماذا تنفعك يا مسلم؟ انتبه لنفسك، خذ الأمور من أبوابها وأعطي الأمور من أبوابها. إن هذا الأمر مرتقى صعب، إن هذا الأمر مرتقى صعب، من صعده سقط إلا من ثبته الله ومن رحله الله. إذا كان ربك يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال بعض السلف: لا ترى رجلا يظلمه إلا وهو ناجي لرب العالمين أن فوقه جبار السماوات والأرض الذي لا يرد حكمه ولا معقب لحكمه، قضاؤه ناسب وأمره منفذ سبحانه وتعالى، فأين المفر منه يوم القيامة؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط الذي يجور في الحكم ويظلم ويتعسف، وصل هنا لسن الظلم وصل هنا لسن التعسف، وهذا يعرفه القاسي والثاني والكائن والعالم والدائم والناس كلهم يعرفون على ما هي قائم الحياة عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن المسلم يوم أن يدعى لأي أمر لا يعده الحق يواجهه بمجرد الكلام ومجرد السياسات ومجرد الاحتيالات، ولا يعرف أن هذه الأمور ليس علاجها إلا الدين، إلا الدين. الإنسان لن يعلم إلا إذا وضع الدين خلف ظهره ولم يعرف ما الله عنده. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لما خطب الصحابة وقال: من استعملناه منكم فكتمنا مخيطا فإنه أمان يأتي يوم القيامة. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله خذ عملك. قالوا: ما لك؟ قال: سمعتك تقول ما تقول. الرجل خاف خاف خاف، والمسؤولون إلا من رحم الله يأخذونها بالحساب، ما هو بمقدار المخلق ولا الخيل ولا بمقدار المسمار ولا بالشبر ولا بالجراع، وإنما بالحيله. قال الرجل: خذ عملك يا رسول الله. قال: مالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن من استعملناه منكم فليأتي بقليله وكثيره فما أعطي منه أخذ وما نغني عنه ترك. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب للأمة الآن. الأمة ضيعت حقوقها لأنه لا يوجد مراقبة لله وخوف من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان يهلك إذا اعتمد على النفس، إذا اعتمد على النفس ولم يعتمد على الحق وعلى الشرع. نحن نريد أن نقول لأي إنسان إنه محرم عليك أن تكون موظفا، لا، لكن نقول ابدا اعرف ما لله عندك، ابدا اعرف ما أمرك الله به، ما المطلوب منك، ما الذي كلفت به. أما هكذا تصدق إلى جهنم، هذه النتيجة أن ندخل النار وأن نضيع في الدين، وأن نضيع في الدنيا وفي الدين. ولهذا ربنا جل شأنه يقول في كتابه الكريم: ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعم يا أخي الإسلام، لن يدخل معك في قبرك إذا مات الإنسان عاصيا، وبالذات إذا صار جسرا يكثر في الحياة. لأن المسؤول يرجع الحقوق، قال الناس نحن بعدك، وصار هو مقدمهم إلى جهنم. مقدمهم الناس، يسأل الواحد منهم عن نفسه، وهذا يسأل عن من تولى عليهم، يسأل عن الأمة وعن الشعب. لماذا؟ لأنه كل فريع عليهم، كلكم مسؤول، وكلكم كلكم مسؤول، وكلكم راعي. بابد أن الإنسان يعرف أن هذه رعاية، أن هذه رعاية، أن هذه حفاظ، أن هذه مسؤولية. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وجعل الناس يهنئونه، ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: لست بخيركم، لست بخيركم، ما الخير إلا أنكم، من نجح الناس فهو خير، أما هو فما ينفع. قال: ولكني أبخلكم حلا، لست بمبتدع ولكني مبتدع، أي رسول الله لست بآمر ولكني بمؤكد. هل عند كل مسلم الاقتناع بالسيل خاطرة؟ الاقتناع بأن يتعامل مع الدين وأن يتعامل مع الأمة كما شرع الله عز وجل؟ لا إله إلا الله، نسأل الله الثبات على الدين. أيها الأخوة الكرام، إن القرآن يدعونا جميعا إلى النجاة والسلام، فهذه الآية العظيمة تبين الخطر: ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. المسؤولون أكثرهم إنما رحمه الله ليس عنده أي استعداد إلى أن يقيم الحق، ليس عنده أي استعداد إلى أن يقيم الحق. فالذي يرسم على مثل هؤلاء غاية ما يجري أنه يهلك، أنه يهلك. اليوم طابع الدم بشكل عام دون استثناء طابع علماني بس إلا أن يشاء الله، طابع علماني. الإدارة اليوم لجميع الدول العربية والإسلامية إدارة أمريكية، إدارة أمريكية. ليس الأمر كأودية، ليس الأمر كما نفهمه وكما نريده. فلهذا كان الواجب على كل مسلم أنه يضع حسابه في هذه الأمور، ولا يستسلم شيئا خطيرا شيئا صعبا على مجتمعنا وعلى شعوبنا الإسلامية والعربية. إنما بحاجة كل مسلم وكل شاب وكل داعية وكل عالم بحاجة إلى أن يعرف كيف يعمل مع الدين، وكيف يبتلي بالشعور، وكيف ينجو من الآفات التي ضاع فيها، والتي إن ضاعت هو كثير من الناس ظنوا أنهم أسود، فإذا بهم لا يستطيعون أن يحققوا شيئا. بعد أن يعرف المسلم الحق الذي أراده الله في الولاية والمسؤولية، عليه أن يضع حسابه في أمور حتى لا يهلك. بعض الناس يستجهل واقعنا وأحوالنا، واقع الحكم، واقع النظام، واقع التنفيذ، واقع الحكم والتنفيذ، واقع قانون ده، قانون ده. فيظن انه سيستطيع اذا وصل الى هذا الامر يوصل. لا بد ان تحسب حسابك. الرجل المسلم يعمل له 1000 حساب من اجل اضاعته، من اجل اضاعته واضاعه ما عنده من الخير، واضاعه ما فيه من النفس للمجتمع المسلم، وسبعون ما انفع بالكرسي الا وعطفه، وانتهوا عما كانوا عليه. هذه نتائج تجعلنا نفتن في حياتنا. وان كنا والله بعض الناس نعرف انه يريد الخير، ما يريد ان يضيع، ما يريد ان يضرب مجتمعه، لكن ليس يعرف حقيقة ما سيقدم عليه ابدا. حاسب على الهامش، على الهامش، فلا يستطيع ان يفعل شيئا ولا ان يسلب شيئا، فيوضع تحت القانون ويحكم بالقانون. فيجب على كل مسلم انه يعد نفسه ان اراد هذا الامر عدة صحيحة، وما توجد نفسه بين العد فعليه ان يطلب الاستقالة. لكن هنالك خطر، هنالك خطر، وهذا الخطر هو ان الانسان لما يبدا يعامل مدة شهور ويخسر اموال قائلة ورشوة وكذب وزور وانا وشأني وهل المدرة، ما يطلع الكرسي الا والمرارات قد وصلت هنا. فبعد ذلك اذا راى انه عدو عن ان يفقد ما طلب منه شرعا بدا ينظر، يقول انا ان تركت الذي يؤتى قد خسرت كذا وكذا وضيعت كذا وكذا، ومن اين لي وظيفة وكيف ساعمل؟ وينظر الى الدين ويقول الدين الدين سهل، من صلى نفسي يبقى معي صلاة، أنا في الصلاة حتى ولو في البيت. وهكذا الشيطان، الشيطان والوساوس تأخذ به إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فأكثر الناس يفضلون ويقفون مع الكرسي ولو ضاع الإسلام كله.
والآن ننتقل إلى الوجه الآخر من هذا الإصدار.
الشيطان، الشيطان والوساوس تأخذ به إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فأكثر الناس يفضلون ويقفون مع الكرسي ولو ضاع الإسلام كله. والله لا أعرف أناسا دخلوا في الوبائس وهم صادقون فما خرجوا إلا كاذبين، وهم أسلاء فما خرجوا إلا أسلاء، وهم أقوياء فما خرجوا إلا بلداء، وهم مع الحق فإذا بهم مع الباطل، وهم يحبون الدين فإذا بهم يبغضون الدين، وهم يطالبون بالحكم الشرعي فإذا بهم يخطئون القانون. أنا أرضى بهذا، وأنا أقول هذا الكلام رحمة بأخي المسلم، رحمة بأخي المسلم. لا يجوز أن نحابي ولا أن نساهم في أمور الخطر ظاهر والسر دائم. يروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أوصي بالخلافة لولدك عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر رجل عظيم، رجل عظيم، ما رؤي أحد يطبق سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كمثل ابن عمر رضي الله عنه. كان عالما حافظا ملتزما. ماذا قال عمر؟ ماذا قال عمر؟ يروى انه قال: قاتلك الله يا عدو الله، اتنصحني ان اولي على المسلمين عبد الله ابن عمر وما عرف كيف يطلق زوجته؟ وعبد الله بن عمر كما سمعت، لكن عمر كان يريد ان يولي ابا عبيده لو كان حولا. ولما مات ابو عبيده جعل الامر شورى في كفه، ما كانوا يحابون. اليوم صارت الوظائف والولايات والمسؤوليات، هذا يولي قريبه، هذا جاره، وهذا المعروف عنده، وهذا لحزبه، وهذا من جماعته وهكذا. والحقوق ومن سيقوم بشؤون الناس وأمر الناس. ولهذا كلمتي أخص ما توجه إليه إلى كل مسلم، إلى كل مسلم يعمل الإسلام. لماذا؟ لأن الشر منا والخطأ منا أضعاف أضعاف ما يأتي من غيرنا. لأن يخطئ أي رجل آخر ما عرف إلا بالشر وبالسوء أمر يهون على الناس. لكن المصيبة العمياء، المصيبة السمعاء، يوم أن يقال لما تولى المسلم أو المسلمون ضاعت حقوقنا. ونحن لا نقول إن المسلمين عند أن يتولوا مرادهم ضياع الحقوق، لا، ولكن بطريق الاحتيالات والمكر بهم والخداع لهم وثوريتهم في المقاتل والفتن والسياسة الملعونة المكذوبة الكذابة الخداعة تلعب بهم وتضيع ما عندهم من مفهوم الشرعي، من مفهوم الشرعي السياسي. السياسي هو الذي يضع الأمر في موضعها. ولهذا كان أنبياء الله، كان أنبياء الله هم ساسة الناس وقادة الناس وخيرة الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت أسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي، كلما بعث الله أو خلقه نبي آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأخوة الكرام، ربما قد يكون هذا الموضوع ليس في نوع من التناسب لهذا الاجتماع، ولكن آثرته والله على غيره نصيحة لله، ثم لكل من يريد أن ينجو من عذاب الله رب العالمين. إننا لا نغبط أي إنسان، لا نغبط أي إنسان يدخل في هذه الأمور، وإنما نرحمه ونتمنى أن الله عز وجل يوفقه إما بالعمل الصالح وإما بالابتعاد، بالابتعاد عما لا ينفعه فليضره ويضر هذا المجتمع، مجتمعنا المسلم لا يحتاج. فلا يجوز لنا أن نلعب به بعض اليوم. مجتمعنا، شعبنا، شعب على الفطرة، شعب تعلم السنة، شعب تعلم القرآن الكريم. الخير فيه ما لم يوجد في غيره، الدعاة فيه، العلماء فيه، فيه الخير. وإن كان هنالك شر بجثة، ولكن الخير هو المقبول والشر يداس بالأقدام. انتهت فشلت الأحزاب، انتهت جميع الشرهات، وما بقي إلا دين الله رب العالمين سبحانه. فمجتمعنا وشعبنا لا يقتنع ولا يرضى إلا بدين محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والرئاسة وطلب المسؤوليات مرض خفي في الصدور ومرض ناقع في النفوس لا يدركه الكثير من الناس. بعض الناس قد من أجل أن يمسي أمره يجعل هذا باسم الدين وباسم الإسلام وباسم الدفاع إلى آخره، ولكن الدين غني عن من هو ماكر لاعب ليس مرادف الحق. وكم تلعب به السياسات. نحن منذ أن كانت الجمهورية والسياسات تلعب لعبا وتضيع الحقوق يوما بعد يوم، فما هنالك يوم إلا وهو أسوأ من الأمس. هذا بالنسبة للنظام والقانون والحكم، إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن نقول يا معشر المسؤولين، انتقلوا إلى خير، انتقلوا إلى خير، إلى سعادة، ولا تكون النقلة من شر إلى شر. كفى، انتهت الإشرافية، فلا تبقى العلمانية. معنى الإسلام نادينا به جميعا عند الشدة وعند العزمة. فلماذا اختلفنا عند الرخاء؟ لماذا اختلفنا عند أن نكون في قدرة وفي اطمئنينة أن نصدق دين الله رب العالمين سبحانه؟ أنا خاف الناس ولا نخاف الله؟ أنا خاف أمريكا ولا نخاف الله عز وجل؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله لو أن المسؤولين دعوا رب العالمين أن يوفقهم والتجأوا العلماء وسألوا العلماء وطالبوا بالحق لحصل خير. ولكن كل واحد إلا أن يسأل ما يدخل في هذا الأمر إلا وقد باع العزة المطلوبة وهي عزة الحق. عزة الحق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يقول: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان كائن. فنحن بحاجة إلى أن نقول كلمة الحق لندافع عن أنفسنا وعن مجتمعاتنا ولتقوم الأمور. وبالذات أن المسؤولين في اليمن يختلفون عن غيرهم في كثير من الأوقات والأحايين. صحيح المسؤولون في غير اليمن فيهم من القسوة ما لا يوجد في المسؤولين اليمنيين. المسؤولين اليمنيون عندهم الرحمة ما لا يوجد عند غيرهم. لا تجدوا في اليمن ما يوجد في غير ذلك، كان في السعودية وكان في مصر وكأي ثالث. المسؤولين في اليمن بعضهم يريدون الحق ويريدون الدين، فلا بد من أن نشد العزم وأن نبذل جهدا حتى نتعاون على فعل الخير، ولا يجوز لنا أن نسكت حتى يؤم الشر ويصم هذا المجتمع. فنطالب بالدين ونطالب بأن يقيم بأن نقوم جميعا بنشر ديننا ونشر دعوة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا أمر ونبه عليه قبل أن أنتقل من مقام هذا، وهو أنه الآن يقال عدل الدستور، عدل الدستور، وما أدري ماذا يرد الكلمة، أي رد حسق، أي رد بحسق لمن فعل ذلك. الدستور معروف أنه تبع للشرفين ليس تبع للمسلمين. المؤتمر دستوره الدستور الدائم. الإصلاح معروف أن معه القرآن والسنة، فلماذا الآن يقال أجل الدستور؟ وما عندنا اشتراكي، كانوا من سابق يقولون أرغمنا من قبل الاشتراكيين على تعديل الدستور. فما الذي أرغمكم الآن؟ ما الذي قال لكم لا بد من أن نبقى الدستور؟ الدستور انتهى، انتهى تماما بانتهاء من وضعه ومن أراده ومن دافع عنه. فلماذا نبقى الدستور على ما أعرف؟ وماذا تنفعنا كلمة أن توضع في الدستور ونحن نطالب بالعمل في الساحة ونطالب بالإسلام؟ لا نريد كلمات، لا نريد تغييرات، لا نريد كلام يغرى به الناس ويخضع به الناس. كم كم نتكى بالأشياء أيام سنين ونحن نسمع حتى صمت آذاننا من السلام الفارغ الذي لا يعرف عن بخير. هذا يعرفه كل إنسان، لكن الآن يقال منجز كبير. ايش هو المنجز؟ قالوا عدلنا الدستور. ايش عملتم؟ قال الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا. سبحان الله سبحان الله. وهل نحن في شك؟ هل نحن بحاجة إلى هذا الأمر؟ أم أننا بحاجة إلى الدين؟ إلى أن يقال قرأ كما يريد الله سبحانه وتعالى؟ فهذه القضية قضية ينبغي التنازل عنها تماما وتركها تماما. فالدستور الذي اعتنقه وضع الإسرائيليون دستورا معروف أنه مرفوض على مستوى الشعب والدولة، فلا يجوز الآن أن نضيع أوقاتنا وأن نقول نحن نطالب بتعديل الدستور، نحن نطالب بتعديل الوضع، بإزالة الظلم والفجور، بإزالة التلاعب بالدين، بإضاعة الصلاة، بإضاعة الحقوق، بإضاعة الأحكام الشرعية. لماذا ما نطالب بها؟ ويجب على كل مسؤول أن يقبل المطالبة. لا خير في أي مسؤول إلا أن يقبل هذا الكلام، ولا خير فينا إلا أن نقبل هذا الكلام. هذا كلام الحق. أيها الأخوة الكرام، إن هذا الأمر نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على نشر الحق وعلى إقامة الحق، ونوصي جميع الحاضرين، نوصيهم بالثبات على الحق. ما وجد سلع على الذنب ولا سعد من سعد إلا به. خمس أرجح الناس، خمس رجحوا شرقية وغربية، وكم مالوا يمينا وشمالا، ولكن الكل يشعر بالخسران. والمسلم الذي ثبت على الحق لم يضره شيء، لم يضره شيء. احمد الله ما دمت مع الحق تصير على منهج الله ومنهج رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. فلا يكن شيء احب اليك من نصرة الحق ومن ان تعمل بالحق ولو سعد ولو اوديت، فان الحق ثقيل وفيه مر في اول الامر ولكنه في آخر الأمر ألذ من شعب الرحيق. فنحمد الله الذي لا يحمد سواه، الذي وفق من شاء من عباده للثبات على كتابه وعلى سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأسأل الله أن يبارك في جمعنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، وأسأل الله أن يفتح قلوبنا للحق، وأن يزكي نفوسنا بالحق، وأن يصلح صدورنا بالحق. أسأله ألا يميتنا إلا على السنة النبوية، أسأله أن يفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال كلماتي في محيط أهل السنة منذ ابتدعتها، لأنه إذا صلح أهل السنة يصلح المجتمع إن شاء الله تعالى. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. السنة ينبغي أن يكونوا أهل سنة بمعنى الكلمة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وأهم شيء أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوحد صفهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، فإننا أهلة من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالخلاف سبب للهزيمة وسبب للفرقة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. فينبغي أن نبتعد كل الابتعاد معشر أهل السنة، أن نبتعد عن أسباب الخلاف وعن الفرقة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أن صلى عثمان بالناس في منى وهو مسافر أربع ركعات، أي واجب المسافر أن يبصر، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم في سفر. فتقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ثم أجيب في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.
ويقول عبد الله بن عمر صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فمن أبى فقد سافر. وعند أن صلى عثمان أربعة قال عبد الله ابن مسعود يا ليت لي ركعتين متقبلتين. يعني انكر على عثمان فعله فقيل له الا صليت ركعتين؟ قال الخلاف شر. نعم الخلاف شر، ورب العزة ينهانا عن كل ما يكون سببا للخلاف. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. شخص تراه يسخر منك ويتعاظم عليك أنت تنظر عنه، من أجل هذا نهانا الله سبحانه وتعالى. بل رب العزة يدعو إلى الإصلاح عند الاختلاف. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فأولئك ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن إصلاح ذات البين هي الحالقة. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة من الغزوات فرى أصحابه متفرقين تحت الشجر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا فإن تفرقكم من الشيطان. نعم إذا كان هذا بالتفرق الحسي فما ظنك بالتفرق المعنوي؟ فهل السنة أحوج الناس إلى جمع الكلمة لأنهم أهل السنة يحكمون كتاب الله ويحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحوج الناس إلى التحاب فيما بينهم أمر مهم حتى يسير الراكب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى التعاون. سبب من أسباب الفرقة يحذر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليهم إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل يكون من أسباب الفرقة أيضا الدنيا تكون من أسباب الفرقة ومن أسباب تدهور الدعوات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تمسك عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وما أكثر الدعوات التي تفرقت بسبب أمر للأمور الدنيا وحصل النزاع والاختلاف بسبب أمر للأمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا خاب وخسر. من يقول إن أهل السنة يحاربون العمل الجماعي خاب وخسر وكذب عليهم وافترى. يحاربون العمل الجماعي المخالف للكتاب والسنة. أما أنهم يقولون كل واحد منهم يقول أنا أعمل للإسلام بمفرده. من أنت ومن أنا حتى نستطيع أن نحدد هذا الخير الكثير؟ هذا الخير الكثير لا يتحقق إلا بتعاون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. واجب على المسلمين كلهم أن تجتمع كلمتهم تحت ظل الكتاب والسنة. لا يصلح أن تجتمع تحت ظل التصوف المبتدع ولا التشيع المبتدع. واجب على المسلمين كلهم أن تجتمع كلمتهم تحت ظل كتاب الله وتحت ظل سنة رسول الله حتى يستطيعوا أن يواجهوا أعداء الإسلام. وهناك أمور قد يجهلها بعض إخواننا أهل السنة وخصوصا المبتدئين. المبتدئ يكون متحمسا للدين، نعم متحمس وبه غيرة شديدة على الدين، ولكن ينبغي أن يهدئ السرعة حتى لا ينغلق. نعم نعم الاختلاف اختلاف تنوع. هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وذاك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تماثلا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه الى فروع اذنيه اي في الصلاه. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه كان يرفع يديه الى منكبيه. فذا وارد وذاك وارد. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لا يمكن خلاف التنوع الا جاهل. ايكون سببا للفرقه بينك وبين اخيك من اجل انه عمل بحديث صحيح وانت عملت بحديث صحيح؟ ومن الامثله على هذا ايضا التيفيق في الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهي وردت بكيفيات متعدده. والتيفيق ايضا في التشهد فانها وردت بكيفيات متعدده. فاذا ثبت الحديث فلعليك ان تعمل به وان تعذر اخاك الذي يعمل بحديث اخر صحيح وليس بمنسوخ. هذا الاختلاف تسمح امر انتم مريم لا اختلاف التنوع. الثاني اختلاف الاسهام كقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه اي بعد انتهاء او بعد ان انتهى اصحاب الاحزاب ورجعوا الى مقرهم والى بلادهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان بني قريظه خانوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونكثوا العهد. قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلي العصر الا في بني قريظه. فبعضهم فهم من الدليل
أنه يسميه بل يقول المحشة ولا الذهب الواضح. وبعضهم فهنا من الدليل أن النفس المبادرة وسرعة لله فصلى في الطريق. فالطرف الأول صلى في بني قريظة كما أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذا ولا ذاك. مثال آخر أن من الصحابة في غزوة بني النخير منهم من حرق النخيل لأنها نخيل له الكفار حظيين، ومنهم من ترك فنظروا فالذين حرقوا لمقصد حسن والذين تركوا لمقصد أنها ستكون للمسلمين. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم هذا الصيام رجال ثاني رجال ثالث لاختلاف الأفهام. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين ضاقت يده. فمن العلماء من قيده بالبيتوتة أي بنوم الليل، ومنهم من عممه، ومنهم من قال إنه ينفس الله، ومنهم من قال هو متعبدي، ومنهم من قال هو مكروه كفر. مثل هذا اختلاف أفهام أمر يا أهل السنة أمر مهم حتى لا نبقى نحن أنفسنا أو أنفسنا في جدال ونزاع وفرقة. دعوة المباركة أيفرق بينها من أجل أن يرضى الشيطان، فإن الشيطان حريص، شيطان الجن وشيطان الإنس حريصان على تفرقة دعوة أهل السنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن بالتحذير. وهكذا أيضا شياطين الإنس شياطين الإنس تسمعون في صحافاتهم وفي أشربتهم وفي الوجاه مجالسهم التحريش بين أهل السنة. فإذا أردتم أن ترضوا ربكم وأن تغيظوا عدوكم وأن يتحبب أيضا ما فيه قل موتوا بغيظكم فعليكم أن تردوا مشاكلكم إلى علمائكم. مثلا ها هنا في الحديدة وهكذا أيضا في بين الحديدة إلى علماء أهل السنة أهل الحديدة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمر مهم أن تردوا ما اختلفتم فيه إلى علمائكم حتى لو جاء يوسوس لكم كما هو شأن الوسوسين الذين يبنون على الأوهام وعلى الخيالات يدعوكم إلى ثورات وانقلابات. فينبغي أن تستشيروا علماءكم فمن فضل ربي كانت آراء علماء السنة مرتبة لا بسبب أنهم أناس محنكون لكن بسبب أنهم يقفون مع الناس مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر مهم أنصح كل أخي أن يرجع إلى العلماء فيما أشكل عليه وفيما وسوس إليه. الموسوسون الذين يبنون على الهوس وعلى الخيالات. نعم هذا أمر مهم يا أهل السنة أن تتنبهوا لأسباب الخلاف وتبتعدوا عنها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
سمع ذات يوم جلب بجانب بابه فإذا جماعة من الصحابة يتجادلون، هذا يستدل بآية وذاك يستدل بآية، وعبد الله بن عمرو بن العاص وصاحب له كان بعيدين، فقال ان فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بيته مغضبا، خرج مغضبا وقال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أبهذا بعثتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ألا تكون كذلك الرجلين، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص والرجل الآخر معه؟ نعم، فأسباب الغربة فأكانت جدلا أمثالت أمورا دنيوية يجب أن يبتعد عنها، وإننا ندعو المسلمين كلهم بعد أن دعونا أهل السنة إلى جمع الكلمة، ندعوهم إلى جمع الكلمة تحت ظل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والذي يدعو إلى القربة وإلى الحزبية فهو يحفظ أهداف أمريكا، وهو يحفظ أهداف اليهود وأهداف أعداء الإسلام. فإن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، يجب أن نترك التنازع وأن لا نحبب ما تريده أمريكا من الفرقة، ولا ما يريده اليهود، ولا ما يريده الملاحدة من فرقة الدعاة إلى الله، ولكن ذلكم لا يتحقق إلا بتحكيم الكتاب والسنة. كما نقول للطرف الآخر: تنازل عن آرائك كلها وتعال معنا، تعتبروا ظالمين، ولا يقول لنا تنازلوا عن آرائكم كلها وتعالوا معنا. بعض الناس يدندن بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومعناها تعالوا معنا. نعم، بحبل الله يا مسكين، ما بال بحبل فلان ولا فلان، فاعتصموا بحبل الله فهو الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، يجب إذا أردنا وحدة المسلمين أن يكون الحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قد يقول قائل إن الكتاب والسنة لا ينضبان، فيقال بواسطة العلماء المبرزين الذين ليسوا بحزبيين بواسطتهم يحكمون بين المسلمين، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نفهم أسباب الخلاف والفرقة حتى لا نبع بها، لأن أعضاء السنة كثير وكثير، وهم الوسوسون كوساوس الشياطين، فينبغي أن نعرف أسباب الخلاف وأسباب الفرقة وأن نتحاب في الله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يرحمنا وأن يوحد صفنا وأن يتوفانا مسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة الكرام، لحيث وقد بقيت في هذا الشريط متسع وتوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات السنة السمعية بالحديدة أن تقدم لكم هذه المادة، وهي محاضرة بعنوان: الأمانة وأهميتها للشيخ محمد إمام، وأنواع الاختلاف، لفضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادي. وكان ذلك في مسجد السنة يوم الجمعة في 3 جمادى الأولى لعام 1415 للهجرة النبوية.
أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تسوقه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأولي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا المسجد المبارك وبين يدي العلماء حتى يقود هذه الصحوة قيادة حكيمة راشدة إلى الله عز وجل، وحتى ننجو من عذاب الله باسمكم جميعا من حي المشايخ وعلى راسه فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله، ويليه الضيوف الشيخ محمد بن إمام والمضيف محمد بن عبد الوهاب حفظه الله. أيها الإخوة، إنه لا ينطق اللسان فيقول إن الحبيبة لو تعلم من زارها فرحت واستذكرت ثم باتت موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل العلم والكرم. فأهلا وسهلا بكم جميعا، ونقول في بداية الأمر إن زيارة الشيخ أسرت القلوب وأدخلت في نفوس البهجة، وهذا يعلم الله لا نقله محاباة، وإنما هذا حاصل في نفس كل مؤمن يحب الله واليوم الآخر. أيها الإخوة، ونميز أو نقول لشيخنا بأن الصحوة في هذه البلاد وغيرها تسير على نهج حسين بقيادة من العلماء قيادة رشيدة، ولله الحمد والمنة. وإن هذه الصحوة المباركة يا رجال، اعلموا حفظكم الله بأن هذه الصحوة ليست بوصية من هيئة الأمم المتحدة، ولا بوصية من مجلس الأمن، ولا بوصية من السوق الأوروبية أو من الجامعة الإسلامية. إنها والله الوعد الذي ذكره الله عز وجل، بأنه الوعد للمؤمنين بنصر الله عز وجل الذين يسيرون على نهج الله وعلى سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فاستبشروا فإن الخير قادم، وهذا من فضل الله عز وجل. واعلموا حضراتكم الله أنه والله إذا لم نسير في ركاب العلماء ونركب على قوارب النجاة فإننا سنضل، إذا لم نسير معهم ويوجهوننا على ضوء الكتاب والسنة ويعقدوننا أخذا جيدا فإننا سنضل. كيف لا؟ وهذه الصحوة تسير كما يسير المسير، وتتدفق كما تتدفق الأنهار، وإن وقفت أمامها سدود الباطل وأنها لسدود البشرية. أن تقف أمام هذه الصحوة وأمام قضاء الله عز وجل وقدره فإنها تسير حتى يأتي النصر من عند الله عز وجل. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الأكارم، أيها الأحبة، لا شك والله إننا لما نسمع شيخنا حفظه الله وهو يتدفق بكلماته التي تخرج من قلبه على أهل الباطل، هذا والله يعطينا الشجاعة على قول الحق ولا نخاف الله لومة لائم. فما سمعتموه هذا اليوم وهو يقول كلمة الحق وينادي ضد أهل البدع والباطل والزيغ والضلال، هكذا أيها الإخوة، فإنه ليطيبني ولكن إن شاء الله بأن يسميه من جريق اليمن، كما أنه قال على ابن حزم حفظه الله من جريق المغرب يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، هكذا لا نقول بأنه يضرب الشر، لا، بل يضرب أو يقذف ببقية حية من الكتاب والسنة على أهل الباطل. فنسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يعطيه الإخلاص، إن الله عز وجل قادر على ذلك. وقبل هذا أيها الإخوة نستمع لشيخنا الشيخ محمد الإمام حفظه الله ونرحب به جميعا، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، نشر الله دعوته بالتأييد وأبقى شريعته للتأبيد، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن طاعة الشيطان الرجيم إلى طاعة الرحمن الرحيم، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، الحمد لله الذي جمعني بإخواني في هذا المكان، ونسأله جل شأنه أن يؤلف بين القلوب وأن يجعل كلامه شفاء لما في الصدور، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الفتن والمشاكل كثيرة، ولكننا نحمد الله عز وجل الذي له الأمر كله وله الحكم كله، يدبر مملكته كيف يشاء، إنه من تدبير الله العلي العظيم أن جهلية العصر التي تعالت وارتفعت ظهرت سوءتها للناس، وتدمر الناس من هذه الجاهلية بجميع أشكالها وألوانها، وصار الناس لا يقتنعون بشيء
إلا بشيء جاء به جبريل من عند رب العالمين إلى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا مطلب كل مسلم أنه يريد الحق لا يحيد عنه أبدا حتى يلقى الله عز وجل. وإننا في هذه الأيام نعيش في تقلبات السياسات والانحرافات عن الجادة وعن ما ينفع الأمة ويعود عليها بالخير. وبما أنه في هذه الأيام هنالك من يسعون لأن يكونوا مشاركين في الإصلاح في إصلاح الأحوال، إننا نوجه هذه الكلمة التي نبين فيها مطلوب الله رب العالمين ونبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذه الأيام السياسة تسعى لحكومة جديدة والجديد لذيذ، لكن إذا كان الجديد على مرغوب الناس ومطلوب الناس، الناس يريدون شريعة الله تقام في أرض الله رب العالمين سبحانه، فإن كان الجديد هكذا فما لذة وما أسعدنا جميعا، وإن كان غير هذا فهي بينة خلف بابها. أيها الأخوة الكرام، إن تولي المسؤوليات والقيادات وتولي أمر الأمة وأمر الشعوب إنه من أخطر ما يضع العبد فيه نفسه، إن هذا مجلب خطير. لهذا لا يقع فيه في الغالب إلا أحد رجلين، رجل لا يعرف حقيقة هذا، أو رجل رأى أنه سيوفق من قبل الله عز وجل وقام بالآلات الشرعية التي تعينه على ذلك. ولكن واقعنا واقع مؤلم، ترى الأمور الهامة لا ترى عند من يسعى إليها يبذل لها ما تحتاجه وما يكون سببا في نجاحه فيها وإقامته لها، إلا مثل هذا الأمر الذي يسعى إليه الناس أو بعض الناس يحتاج إلى تأمل ودراسة وفكر وأمور تعين هذا الإنسان، وإلا كان منها نصيب إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه. هنالك أركان يطالب بها كل من يريد أن يتولى قضية من قضايا المسلمين، ومنهم من يجعلها ركنين، ومنهم من يجعلها أكثر من ذلك. هذا الركنان الأمانة أن يكون المتولي ذا أمانة، والثاني أن يكون قويا، أن يكون قويا. ونأتي إلى شرع هذين الركنين باختصار إن شاء الله. هو الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: متى قيام الساعة؟ سؤال عظيم، الرجل يقول بأمر الساعة: متى قيام الساعة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الرجل استفسر أكثر وقال: متى تضيع الأمانة؟ متى تضيع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. أكبر فساد، أكبر بلاء، وشر في الناس، علينا السماوات والسعود والدول والأمم أن يتولى الأمور من لا يحسنها. كان المتحسن علينا جميعا ألا نختار، ألا نختار إلا الأصلح والأحسن والأتقى والأبر والأعلم في من يتولى أمرنا. إلا ضعنا في الحياة وفينا، والأمانة هنا التي هي منبع الفساد في الأمم هي التي عناها الرسول. أما من يتولى أمور الناس لا يكون قادرا على أن يديرها كما شاء الله وكما ينفع الناس. هذا هو الفساد العظيم. بعض الناس يعصوا الأمانة في أنها عند أن يؤتمن على شيء جديد فيظن أن الأمانة محدودة واقفة عند هذا، وما هذا إلا جزء يسير منها. أيها الأخوة، إذن كل مسلم يريد أن يعمل هذا الدين يبدأ يطالب نفسه بالأمانة. أهو أمين على الدين؟ أهو أمين على كلمة الحق؟ أهو أمين على رعاية الناس؟ أهو أمين على أراضي الناس؟ أهو أمين على أموال الناس؟ وهي مفقودة في أيامنا إلا أن يشاء الله رب العالمين. اسمع معي، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عن الأمانة، ثم قال حذيفة ثم حدثنا عن ربط الأمانة، قال ينال الرجل النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت والوقت الأثر يسير. قال صلى الله عليه وسلم ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها كمثل المجر كجمر دحرجته على رجلك على رجلك فنفط فتراه منتظرا. والمجر معروف أنه الماء الذي يكون في اليد العاملة عند أن تتأثر بسبب العمل. وهذا الحديث العظيم يبين أنه متى نام ضمير العبد عن حقوق الناس وعن متطلبات الدين هنالك الأمانة ترفع 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 حتى ما يبقى عند شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون يريدون أمنا، قال فلا يجدون أمينا، فيقال إن في بني فلان أمينا أو رجلا أمينا، فيؤتى به فيبايعه الناس فيقولون ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من إيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة اليوم مفقودة، مفقودة تماما إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه. هذا أمر عظيم، والأمانة لا تفتقد في شخص إلا وكان ضررا وبالا على نفسه أولا وعلى إخوانه وعلى مجتمعه ثانيا. لهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول في المسؤولية كما روى الإمام مسلم في صحيحه، قال أبو ذر يا رسول الله ألا تستعملني، ألا تستعملني يا رسول الله؟ قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خز وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. لا إله إلا الله. والأمانة ثقيلة، الأمانة ثقيلة، لم تستطع أن تتحملها السماوات السبع والأراضين السبع والجبال كلها. قال الله في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأستغنى منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وربنا جل شأنه يبين أن قيام الأمة وأن سياسة الأمة لا تصلح إلا بهذين الأمرين. فيقول عز شأنه في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا الأمران فيهما سعادة الأمة إذا أدى كل واحد الأمانة كما شرع الله وكما أراد الله سبحانه وتعالى. واسمع معي يا أخي، الإسلام والناس كلهم يشتاقون إلى أن يروا الرجل الأمين. قال الله في كتابه الكريم إخبارا عن ملك مصر عند أن طرد يوسف عليه السلام: يوسف رجل نبي رسول، رجل رؤي فيه كل خير، تحمل السجن السنوات من أجل العفاف تقوى لله رب العالمين. فيقول الملك في نفسه: اعطيني ذا استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مثيل امين. امين ما خان الملك، ما خانه في بيته، ما خانه في ارضه، ما خانه في ماله، انه راى منه كل خير. يوسف عليه السلام لما ثبت نفسه وعرف ان له شأنا في هذه الحياه ورأى السياسة عوجا في ذلك الوقت، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وتلك السنوات كانت سنوات مجاعة في مصر، ويوسف يرى أن من يقومون على الخزائن على أموال الناس المسجدة المصطنعة ليس عندهم العلم ولا القدرة والكفاءة، فيرى أن هذا العمل العظيم يحتاج إلى رجل فما رأى إلا نفسه صالحا وقادرا لذلك. فيقول: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. انظر، لم يقل إني نبي ورسول، مع أن منزلة النبوة والرسالة عالية لا أعلى منها، ولكن يحتاج من عبده عند أن يكون أمر الناس أن يكون عنده أمور تجعله يقدر على أن يقوم بهذا الأمر. إنه حفيظ في رأس مبالغة، كلمة مبالغة في الحفظ والتمسك والدفاع عن الحقوق والثبات على إعطاء الحقوق في مواضعها. سبحان الله، والله إن بعض الناس ما يكره أن يموت الناس وهو يعيش، أن يمرض الناس وهو معافى، أن يسرب الناس وهو آمن، ليس عنده أي اهتمام وأي مبالاة بشأن المسؤولية. وهذه ابنته الرجل الصالح رأس موسى عليه السلام، وموسى رجل القلب، رجل الشجاع، نبي ورسول، لكن إلى جانب النبوة والرسالة قوة وشجاعة، وقف أمام الطاغية فرعون، وقف أمامه وقال: إني لأظنك يا فرعون مسبوغا. لما رأى من فرعون العمدية والكبرياء والغفلة والتعالي، فما كان من موسى إلا أن يقف وقوف الجبال. هذا موسى عليه السلام مر ورأى بنات يسقين فساعدهم، ولما مشى أخبر الله عنه أنه قال: رب لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى ما يمتلك شيئا إلا أنه رجل على الفطرة. فبعد ذلك جاء به إلى والد البنات، ف فلما وصل موسى الى الابي قالت البنت على طول يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. يعني اذا كان موسى يستاجر ليرعى الغنم وما اشبه ذلك لانه قوي ويحتاجون له، كيف لا نحتاج رجال اقوياء ليقوموا بامورنا وبشؤوننا وبدفع المصائب والمشاكل النازله بنا. وما كان من الوالد الا ان قبل هذا التوفيق وهذا الطلب من ابنته فرضي بذلك. نعم، الرجل الامين الرجل القوي، والقوي يكون قويا في العدل، لا يخاف الناس، يعدل في الحق، يكون قويا في العلم والحجة، يكون الحجة على الناس، يكون قويا في التنفيذ، عنده استطاعة، عنده بطولة، لأن من لم يكن كذلك لا يستطيع أن ينفع الناس، بالذات في المسؤوليات، في المسؤوليات التي لا تقوم على قدم وساق إلا برجال عرفوا بعزائمهم الصليمة أو الصلانة وبثباتهم الذي لا يتزعزع أبدا الأبدين إلا أن شاء الله. ديننا يحتم علينا جميعا أننا إذا أردنا ندير أمور الناس، إذا أردنا ندير أمور الناس أن نتعلم هذين الركنين، ولا يجوز لمسلم أن يتقدم إلى أمر وهو عاجز عن أن يقيمه كما شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ماذا يعمل؟ أيها الأخوة الكرام، ضيعت الأمانة اليوم، فصار الناس كل واحد يهمه أمر يخصه ويعنيه. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. الخيانة تضيع الدين، والجوع يضيع الإنسان في الدنيا. الرسول يستعيذ بالله منهما، والخيانة في الولايات في المسؤوليات هو أو هي أن الرجل يتولى منصبا لخصوصيته لنفسه لمصلحته الشخصية، لا يهمه أن يعمل لمصلحة الجميع أو يتولى منصبا لأجل أشخاص لا لأجل كل، أو يتولى منصبا وهو عاجز عن أن يقوم بذلك، فهذا من تضييع الأمانة وهذا من وقوع الخيانة. ولهذا يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة النفس، لأن الله عز وجل أقام الكون وأقام الأمة بالعدل بالعدل، فمن لم يحرص على ذلك فقد جاء بالبلاء والشر المستطير. لهذا أيها الأخوة اسمعوا إلى العاقبة والوخيمة والنتيجة لمن يقدم نفسه إلى هذه المجزرة دون أن ينتبه نفسه، وإنما تقدم هكذا دون أن يكون مستعدا على الوجه الأكمل والوجه الشرعي. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن أميرة رضي الله عنه أن نبينا وخليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه منكم فليأتي بقرينه، من استعملناه منكم فكتمنا لخيطا فإنه أمان يأتي يوم القيامة. وقد علمت ماذا يقول الله، يقول الله في كتابه الكريم: وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. افمن اتبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ايرضى أيرضى أي مسلم أن يدخل جهنم؟ أيرضى أن يهلك في ذلك اليوم؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه وعلى آله قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليرفعوا لكل غادر الله فيقال هذه قدرة فلان، أي لكل خائن، أي لكل خائن صباح يوم القيامة، مخازي يوم القيامة، من يرضى أن يتحمل هذا الشر المستطير إن المسلم يرضى أن ينجو أن ينجو ولا يرضى بالهلاك ولا يرضى بالهلاك. يقول ابن مسعود: نفس تنجيها خير من إنارة لا تخفيها. بعض الناس لا يهمه لا يخاف على نفسه الهلاك، إنما يهمه أن يحقق وظيفة وأن يصنع هرسة وأن يقدر نبضة وفلان طلع وفلان قعد وفلان فلان. ماذا تنفعك هذه الكلمة؟ ماذا تنفعك يا مسلم؟ انتبه لنفسك، خذ الأمور من أبوابها واعطي الأمور من أبوابها. إن هذا الأمر مرتقى صعب، إن هذا الأمر مرتقى صعب، من صعده سقط إلا من ثبته الله ومن روح عنه الله. إذا كان ربك يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال بعض السلف: لا ترى رجلا يضلل إلا وهو ناجي لرب العالمين أن فوقه جبار السماوات والأرض الذي لا يرد حكمه ولا معقب لحكمه وقضاه ناصب وأمره منفذ سبحانه وتعالى، فأين المفر منه يوم القيامة؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط الذي يجور في الحكم ويظلم ويتعسف وكم هنالك من ظلم وكم هنالك من تعسف، وهذا يعرفه القاسي والداني والكائن والعالم والدائن والناس كلهم يعرفون على ما هي قائمة الحياة عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن المسلم يوم أن يدعى إلى أي أمر لا يعدله الحق يواجهه بمجرد الكلام ومجرد السياسات ومجرد الاحتيالات، ولا يعرف أن هذه الأمور ليس علاجها إلا الدين، إلا الدين. الإنسان لن يعرف إلا إذا وضع الدين خلف ظهره ولم يعرف ما لله عنده. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لما خطب الصحابة وقال: من استعملناه منكم فكتمنا نخيطا فإنه علوم يأتي يوم القيامة. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله خذ عملك. قالوا: ما لك؟ قال: سمعتك تقول ما تقول. الرجل خاف خاف خاف، والمسؤولون والمسؤولون إلا من رحم الله يأخذونها يأخذونها بالحساب، ما هو بمقدار المخلوق ولا الخيل ولا بمقدار المسمار ولا بالشبر ولا بالجراع وإنما بالحيل. قال الرجل: خذ عملك يا رسول الله. قال: مالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن، وأنا أقول الآن من استعملناه منكم فليأتي بقليله وكثيره فما أعطي منه أخذ وما نغني عنه ترك. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. والأمة الآن الأمة ضيعت حقوقها لأنه لا يوجد مراقبة لله وخوف من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان يهلك إذا اعتمد على النفس، إذا اعتمد على النفس ولم يعتمد على الحق وعلى الشرع. نحن نريد أن نقول لأي إنسان إنه محرم عليك أن تكون موظفا، لا، لكن نقول ابدأ اعرف ما لله عندك، ابدأ اعرف ما أمرك الله به، ما المطلوب منك، ما الذي يكلف به. أما هكذا تصدق إلى جهنم، هذه النتيجة أن يدخل النار وأن نضيع في الدين وأن نضيع في الدنيا وفي الدين. ولهذا ربنا جل شأنه يقول في كتابه الكريم: ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعم يا أخي الإسلام، من يدخل معك في قبرك إذا مات إنسان عاصيا، وبالذات إذا صار جسرا يضطر في الحياة؟ لأن يقول الرجع الحقوق، قال الناس نحن بعدك، وصار هو مقدمهم إلى جهنم. مقدمهم الناس، يسأل الواحد منهم عن نفسه، وهذا يسأل عن من تولى عليهم، يسأل عن أمة وعن الشعب. لماذا؟ لأنه كل فريع عليهم، كلكم مسؤول، وكلكم كلكم مسؤول، وكلكم راعي. بابد أن الإنسان يعرف أن هذه رعاية، أن هذه رعاية، أن هذه حفاظ، أن هذه مسؤولية. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وجعل الناس يهنئونه، ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: لست بخيركم، لست بخيركم، ما الخير إلا هنا، من نجا هناك فهو خير، أما هنا فما ينفع. قال: ولكني أبخلكم حلا، لست بمبتدع ولكني مبتدع، أي رسول الله لست بآمر ولكني بمؤكد. هل عند كل مسلم الاقتناع بالسيل خسرة؟ الاقتناع بأن يتعامل مع الدين وأن يتعامل مع الأمة كما شرع الله عز وجل؟ لا إله إلا الله، نسأل الله الثبات على الدين. أيها الأخوة الكرام، إن القرآن يدعونا جميعا إلى النجاة والسلام، فهذه الآية العظيمة تبين الخطر: ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. المسؤولون أكثرهم إلا من رحمه الله ليس عنده أي استعداد إلى أن يقيم الحق، ليس عنده أي استعداد إلى أن يقيم الحق، فالذي يرسم على مثل هؤلاء غاية ما يجري أنه يهلك، أنه يهلك. اليوم طابع الدم بشكل عام دون استثناء طابع علماني بحث إلا أن يشاء الله، طابع علماني الإدارة اليوم لجميع الدول العربية والإسلامية، إدارة الأمريكية، إدارة الأمريكية. ليس الأمر جاودية، ليس الأمر كما نفهمه وكما نريده. فلهذا كان الواجب على كل مسلم أنه يضع حسابه في هذه الأمور، ولا يستسلم شيئا خطيرا شيئا صعبا على مجتمعنا وعلى شعوبنا الإسلامية والعربية. إنما بحاجة كل مسلم وكل شاب وكل داعية وكل عالم بحاجة إلى أن يعرف كيف يعمل مع الدين، وكيف يجتنب الشهور، وكيف ينجو من الآفات التي ضاع فيها، والتي إن ضاعت قوى كثير من الناس ظنوا أنهم أسود، فإذا بهم لا يستطيعون أن يحققوا شيئا. بعد أن يعرف المسلم الحق الذي أراده الله في الولاية والمسؤولية، عليه أن يضع حسابه في أمور، في أمور حتى لا يهلك. بعض الناس يستجهل واقعنا وأحوالنا، واقع الحكم، واقع النظام، واقع التنفيذ، واقع الحكم والتنفيذ، واقع قانون ده، قانون ده، فيظن أنه سيستطيع إذا وصل إلى هذا الأمر يفسد. لا، لا بد أن تحسب حسابك. الرجل المسلم يعمل له 1000 حساب من أجل إضاعته، من أجل إضاعته، وإضاعة ما عنده من الخير، وإضاعة ما فيه من النفس للمجتمع المسلم. وسبعون ما أنفع بالكرسي إلا وعطفه، وانتهوا عما كانوا عليه. هذه نتائج تجعلنا نفتن في حياتنا. وإن كنا والله بعض الناس نعرف أنه يريد الخير، ما يريد أن يضيع، ما يريد أن يضرب مجتمعه، لكن ليس يعرف حقيقة ما سيقدم عليه أبدا. هكذا الهانس فلا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يسلب شيئا، فيوضع تحت القانون ويحكم بالقانون. فيجب على كل مسلم أنه يعد نفسه إن أراد هذا الأمر عدة صحيحة، كما توجد نفسه بين العد فعليه أن يطلب الاستقالة. لكن هنالك خطر، هنالك خطر، وهذا الخطر هو أن الإنسان لما يبدأ يعامل مدة شهور ويخسر أموال قائلة ورشوة وكذب وزور وأنا وشأني وهل المدرة، ما يطلع الكرسي إلا والمرارة قد وصلت هنا. فبعد ذلك إذا رأى أنه عدو عن أن يفيد ما قيد من السرعة بدأ ينظر، يقول أنا إن فرست الذي قد خسرت كذا وكذا وضيعت كذا وكذا، ومن أين لي وظيفة وكيف سأعمل؟ وينظر إلى الدين ويقول الدين سهل، الدين سهل، منظر نفسي يبقى معي صلاة، أنا في الصلاة حتى ولو في البيت. وهكذا الشيطان، الشيطان والوساوس تأخذ به إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فأكثر الناس يفضلون ويقفون مع الكرسي ولو ضاع الإسلام كله.
والآن ننتقل إلى الوجه الآخر من هذا الإصدار.
الشيطان، الشيطان والوساوس تأخذ به إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فأكثر الناس يفضلون ويقفون مع الكرسي ولو ضاع الإسلام كله. والله لا أعرف أناسا دخلوا في الوبائس وهم صادقون فما خرجوا إلا كبيرين، وهم أسلاء فما خرجوا إلا أسلاء، وهم أقوياء فما خرجوا إلا بلداء، وهم مع الحق فإذا بهم مع الباطل، وهم يحبون الدين فإذا بهم يبغضون الدين، وهم يطالبون بالحكم الشرعي فإذا بهم يخطئون القانون. أنا أرضى بهذا، وأنا أقول هذا الكلام رحمة بأخي المسلم، رحمة بأخي المسلم. لا يجوز أن يحابي ولا أن يساهم في أمور الخطر ظاهر والسر دائم. يروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أوصي بالخلافة لولدك عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر رجل عظيم، رجل عظيم، ما رؤي أحد يطبق سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كمثل ابن عمر رضي الله عنه. كان عالما حافظا ملتزما. ماذا قال عمر؟ ماذا قال عمر؟ يروى انه قال: قاتلك الله يا عدو الله، اتنصحني ان اولي على المسلمين عبد الله ابن عمر وما عرف كيف يطلق زوجته؟ وعبد الله بن عمر كما سمعت، لكن عمر كان يريد ان يولي ابا عبيده لو كان حيا. ولما مات ابو عبيده جعل الامر شورى في كفه، ما كانوا يحابون. اليوم صارت الوظائف والولايات والمسؤوليات، هذا يولي قريبه، هذا جاره، وهذا المعروف عنده، وهذا لحزبه، وهذا من جماعته، وهكذا. والحقوق ومن سيقوم بشؤون الناس وامر الناس. ولهذا كلمتي أخذت ما توجه إليه إلى كل مسلم، إلى كل مسلم يحمل الإسلام. لماذا؟ لأن الشر منا والخطأ منا أضعاف أضعاف ما يأتي من غيرنا. لأن يخطئ أي رجل آخر ما عرف إلا بالشر وبالسوء أمر يهون على الناس. لكن المصيبة العمياء، المصيبة السمعاء، وما يقال لما تولى المسلم أو المسلمون ضاعت حقوقنا. ونحن لا نقول، لا نقول إن المسلمين عند أن يسعى تولوا مرادهم ضياع الحقوق، لا، ولكن بطريق الاحتيالات والمكر بهم والخداع لهم وتوريطهم في المقاتل والفتن والسياسه الملعونه المكذوبه الكذابه الخداعه تلعب بهم وتضيع ما عندهم من مفهوم الشرعي. من مفهوم الشرعي السياسي هو الذي يضع الامر في موضعها. ولهذا كان انبياء الله هم ساسة الناس وقادة الناس وخيرة الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت أسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي كلما بعث الله أو خلقه نبي آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأخوة الكرام، ربما قد يكون هذا الموضوع ليس في نوع من التناسب لهذا الاجتماع، ولكن آثرته والله على غيره نصيحة لله، ثم لكل من يريد أن ينجو من عذاب الله رب العالمين. إننا لا نغبط أي إنسان، يدخل في هذه الأمور، وإنما نرحمه ونتمنى أن الله عز وجل يوفقه إما بالعمل الصالح وإما بالابتعاد، عما لا ينفعه فليضره ويضر هذا المجتمع. مجتمعنا المسلم لا يحتاج، فلا يجوز لنا أن نلعب به بعض اليوم. مجتمعنا شعبنا شعب على الفطرة، شعب تعلم السنة، شعب تعلم القرآن الكريم. الخير فيه ما لم يوجد في غيره، الدعاة فيه، العلماء فيه، فيه الخير، وإن كان هنالك شر بجثة ولكن الخير هو المقبول والشر يداس بالأقدام. انتهت فشلت الأحزاب، انتهت جميع الثغرات، وما بقي إلا دين الله رب العالمين سبحانه. فمجتمعنا وشعبنا لا يقتنع ولا يرضى إلا بدين محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والرئاسة وطلب المسؤوليات مرض خفي في الصدور ومرض ناقع في النفوس لا يدركه الكثير من الناس. بعض الناس قد من اجل ان يمسي امره يجعل هذا باسم الدين وباسم الاسلام وباسم الدفاع الى اخره، ولكن الدين غني عن من هو ماكر لاعب ليس مرابط الحق. وكم تلعب به السياسات. نحن منذ أن كانت الجمهورية والسياسات تلعب لعبا وتضيع الحقوق يوما بعد يوم، فما هنالك يوم إلا وهو أسوأ من الأمس. هذا بالنسبة للنظام والقانون والحكم، إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن نقول يا معشر المسؤولين، انتقلوا إلى خير، انتقلوا إلى خير إلى سعادة، ولا تكون النقلة من شر إلى شر. كفى، انتهت الإشرافية، فلا تبقى العلمانية. معنى الإسلام نادينا به جميعا عند الشدة وعند العزمة. فلماذا اختلفنا عند الرخاء؟ لماذا اختلفنا عند أن نكون في قدرة وفي اطمئنينة أن نطبق دين الله رب العالمين سبحانه؟ أنا خاف الناس ولا نخاف الله؟ أنا خاف أمريكا ولا نخاف الله عز وجل؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله لو أن المسؤولين دعوا رب العالمين أن يوفقهم والتجأوا العلماء وسألوا العلماء وطالبوا بالحق لحصل خير. ولكن كل واحد إلا أن يشاء الله ما يدخل في هذا الأمر إلا وقد باع العزة المطلوبة وهي عزة الحق. عزة الحق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يقول: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان كائن. فنحن بحاجة إلى أن نقول كلمة الحق لندافع عن أنفسنا وعن مجتمعاتنا ولتقوم الأمور. وبالذات أن المسؤولين في اليمن يختلفون عن غيرهم في كثير من الأوقات والأحايين. صحيح المسؤولون في غير اليمن فيهم من القسوة ما لا يوجد في المسؤولين اليمنيين. المسؤولين اليمنيون عندهم الرحمة ما لا يوجد عند غيرهم. لا تجد في اليمن ما يوجد في غير ذلك. كان في السعودية وكان في مصر وكغير ذلك. المسلمين في اليمن بعضهم يريدون الحق ويريدون الدين، فلا بد من أن نشد العزم وأن نبذل جهدا حتى نتعاون على فعل الخير، ولا يجوز لنا أن نسكت حتى يعم الشر ويصم هذا المجتمع. فنطالب بالدين ونطالب بأن يقيم بأن نقوم جميعا بنشر ديننا ونشر دعوة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا أمر ونبه عليه قبل أن أنتقل للمقام هذا، وهو أنه الآن يقال عدل الدستور، عدل الدستور، وما أدري ماذا يرد الكلمة، أي رد حسق، أي رد بحسق لمن فعل ذلك. الدستور معروف أنه تبع الاشتراكيين ليس تبع للمسلمين. المؤتمر دستوره الدستور الدائم. الإصلاح معروف أن معه القرآن والسنة، فلماذا الآن يقال عدل الدستور ولا عندنا اشتراكي؟ كانوا من سابق يقولون أرغمنا من قبل الاشتراكيين على تعديل الدستور. فما الذي أرغمكم الآن؟ ما الذي قال لكم لا بد من أن يبقى الدستور؟ الدستور انتهى، انتهى تماما بانتهاء من وضعه ومن أراده ومن دافع عنه. فلماذا يبقى الدستور على ما أعرف؟ وماذا تنفعنا كلمة أن توضع في الدستور ونحن نطالب بالعمل في الساحة ونطالب بالإسلام؟ لا نريد كلمات، لا نريد تغييرات، لا نريد كلام يغرى به الناس ويخضع به الناس. كم كم لك هذه الأشياء أيام وسنين ونحن نسمع حتى صمت آذاننا من السلام الفارغ الذي لا يعرف عليه بخير، هذا يعرفه كل إنسان. لكن الآن يقال منجز كبير، ايش هو المنجز؟ قالوا عدلنا الدستور. ايش عملتم؟ قال الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا. سبحان الله، سبحان الله. وهل نحن في شك؟ هل نحن بحاجة إلى هذا الأمر؟ أم أننا بحاجة إلى الدين؟ إلى أن يقال قرأ كما يريد الله سبحانه وتعالى؟ فهذه القضية قضية ينبغي التنازل عنها تماما وتركها تماما. فالدستور الذي اعتنقه وضع الاشتراكيون دستورا معروف انه مرصود على مستوى الشعب والدولة، فلا يجوز الان ان نضيع اوقاتنا وان نقول نحن نطالب بتعديل الدستور، نحن نطالب بتعديل الوضع، بإزالة الظلم والفجور، بإزالة التلاعب بالدين، بإضاعة الصلاة، بإضاعة الحقوق، بإضاعة الاحكام الشرعية. لماذا ما نطالب بها؟ ويجب على كل مسؤول ان يقبل المطالبه. لا خير في اي مسؤول الا ان يقبل هذا الكلام، ولا خير فينا الا ان نقبل هذا الكلام. هذا كلام الحق. ايها الاخوه الكرام، ان هذا الامر نسال الله عز وجل ان يثبتنا جميعا على نشر الحق وعلى اقامه الحق، ونوصي جميع الحاضرين، نوصيهم بالثبات على الحق. ما وجد سلع على الذنب ولا سعيد من سعيد إلا به. كم ترجح الناس، كم ترجحوا شرقية وغربية، وكم مالوا يدين مستمالا، ولكن الكل يشعر بالخسران. والمسلم الذي ثبت على الحق لم يضره شيء، لم يضره شيء. احمد الله ما دمت مع الحق تصير على منهج الله ومنهج رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. فلا يكن شيء احب اليك من نصرة الحق ومن ان تعمل بالحق ولو سعد ولو اودي. فان الحق ثقيل وفيه مر في اول الامر، ولكنه في اخر الامر الذ من شرب الرحيق. فنحمد الله الذي لا نعمة سواه، الذي وفق من شاء من عباده للثبات على كتابه وعلى سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأسأل الله أن يبارك في جمعنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، وأسأل الله أن يفتح قلوبنا للحق وأن يزكي نفوسنا بالحق وأن يصلح صدورنا بالحق. أسأله ألا يميتنا إلا على السنة النبوية، أسأله أن يفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال كلماتي في محيط أهل السنة منذ ابتدعتها، لأنه إذا صلح أهل السنة يصلح المجتمع إن شاء الله تعالى. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. السنة ينبغي أن يكونوا أهل سنة بمعنى الكلمة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وأهم شيء أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوحد صفهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالخلاف سبب للهزيمة وسبب للفرقة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. فينبغي أن نبتعد كل الابتعاد معشر أهل السنة، أن نبتعد عن أسباب الخلاف وعن الفرقة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أن صلى عثمان بالناس في منى وهو مسافر أربع ركعات، أي واجب المسافر أن يبصر، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم في سفر. فتقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ثم أجيب في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ويقول عبد الله بن عمر: صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء، فمن أبى فقد سفر. وعند أن صلى عثمان أربعة قال عبد الله ابن مسعود: يا ليت لي ركعتين متقبلتين. يعني أنكر على عثمان فعله، فقيل له: ألا صليت ركعتين؟ قال: الخلاف شر.
نار أخلاف شر ورب العزة ينهانا عن كل ما يكون سببا للخلاف. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. شخص تراه يسخر منك ويتعاظم عليك أنت تنظر عنه، من أجل هذا نهانا الله سبحانه وتعالى. بل رب العزة يدعو إلى الإصلاح عند الاختلاف. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فأولئك ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
نعم،
ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن إفساد ذات البين هي الحالقة. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة من الغزوات فرى أصحابه متفرقين تحت الشجر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتمعوا فإن تفرقكم من الشيطان. نعم، إذا كان هذا بالتفرق الحسي فما ظنك بالتفرق المعنوي؟ فهل السنة أحوج الناس إلى جمع الكلمة لأنهم أهل السنة يحكمون كتاب الله ويحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحوج الناس إلى التحاب فيما بينهم؟ أمر مهم حتى يسير الراكب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى التعاون. سبب من أسباب الفرقة يحذر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليهم إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل يكون من أسباب الفرقة أيضا الدنيا، تكون من أسباب الفرقة ومن أسباب تدهور الدعوات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تمسك عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وما أكثر الدعوات التي تفرقت بسبب أمر من أمور الدنيا. وحصل النزاع والاختلاف بسبب أمر من أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، خاب وخسر. من يقول إن أهل السنة يحاربون العمل الجماعي
هذا من الكتاب والسنة. أما أنهم يقولون كل واحد منهم يقول أنا أعمل للإسلام بمفرده، من أنت ومن أنا حتى نستطيع أن نحدد هذا الخير الكثير؟ هذا الخير الكثير ما يتحقق إلا بتعاون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. واجب على المسلمين كلهم أن تجتمع كلمتهم تحت ظل الكتاب والسنة. لا يصلح أن تجتمع تحت ظل التصوف المبتدع ولا التشيع المبتدع. واجب على المسلمين كلهم أن تجتمع كلمتهم تحت ظل كتاب الله وتحت ظل سنة رسول الله حتى يستطيعوا أن يواجهوا أعداء الإسلام. وهناك أمور قد يجهلها بعض إخواننا أهل السنة، وخصوصا المبتدئين. المبتدئ يكون متحمسا للدين، نعم متحمس وبه غيرة شديدة على الدين، ولكن ينبغي أن يهدئ السرعة حتى لا ينظلم. نعم نعم الاختلاف اختلاف تنوع. هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ وذاك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تماثلا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه الى فروع اذنيه اي الصلاه. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يرفع يديه الى منكبيه. هذا وارد وذاك وارد. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لا يمكن خلاف التنوع الا جاهل. ايكون سببا للفرقه بينك وبين اخيك من اجل انه عمل بحديث صحيح وانت عملت بحديث صحيح؟ ومن الامثله على هذا ايضا الكيفيه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهي وردت بكيفيات متعدده. والكيفيه ايضا في التشهد فانها وردت بكيفيات متعدده. فاذا ثبت الحديث فلعليك ان تعمل به وان تعذر اخاك الذي يعمل بحديث اخر صحيح وليس بمنسوخ. هذا الاختلاف تسمح. انظر انتم ما يملا اختلاف التنوع. الثاني اختلاف الافهام، فقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه، اي بعد انتهاء او بعد ان انتهى اصحاب الاحزاب ورجعوا الى مقرهم والى بلادهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لان بني قريظه خانوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونكثوا العهد. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلي العصر الا في بني قريظه. فبعضهم ذهب من الدليل انه يصلي في بني قريظه حتى ولو ذهب الوقت، وبعضهم ذهب من الدليل ان المقصود المبادره وسرعه الماشي، فصلى في الطريق. فالطرف الاول صلى في بني قريظه كما انكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذا ولا ذاك. مثال اخر ان من الصحابه في غزوه بني النقير منهم من حرق النخيل لانها نخيل يهود كفار حظيين، ومنهم من ترك فنظروا، فالذين حرقوا لمقصد حسن والذين تركوا لمقصد انها ستكون للمسلمين.
أنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم، هذا الصيام رجال ثالث، رجال ثالث لاختلاف الأفهام. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين دعكت يده. فليعلم من قيده بالبيتوتة أي بنوم الليل، ومنهم من عممه، ومنهم من قال إنه ينفس الله، ومنهم من قال هو من تعبده، ومنهم من قال هو مكروه كفر. مثل هذا اختلاف أفهام أمر يا أهل السنة، أمر مهم حتى لا نبقى نحن أنفسنا أو أنفسنا في جدال ونزاع وفرقة. دعوة المباركة أيفرق بينها من أجل أن يرضى الشيطان، فإن الشيطان حريص، شيطان الجن وشيطان الإنس حريصان على تفرقة دعوة أهل السنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن بالتحذير. وهكذا أيضا شياطين الإنس تسمعون في صحافاتهم وفي أشرفتهم وفي وجاه مجالسهم التحريش بين أهل السنة. فإذا أردتم أن ترضوا ربكم وأن تغيظوا عدوكم وأن يتحكم أيضا ما فيه، قل موتوا بغيظكم، فعليكم أن تردوا مشاكلكم إلى علمائكم. مثلا ها هنا في الحديدة، وهكذا أيضا في غير الحديدة إلى علماء أهل السنة أهل الحديدة. فإن الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمر مهم أن تردوا ما اختلفتم فيه إلى علمائكم حتى لو جاء يوسوس لكم كما هو شأن الموسوسين الذين يبنون على الأوهام وعلى الخيالات، يدعوكم إلى ثورات وانقلابات. فينبغي أن تستشيروا علماءكم، فمن فضل ربي كانت آراء علماء السنة مرتبة لا بسبب أنهم أناس محنكون، لكن بسبب أنهم يقفون مع الناس مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر مهم أنصح كل أخي أن يرجع إلى العلماء فيما أشكل عليه وفيما وسوس إليه. الموسوسون الذين يبنون على الهوس وعلى الخيالات. نعم، هذا أمر مهم يا أهل السنة أن تتنبهوا لأسباب الخلاف وتبتعدوا عنها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع ذات يوم جلب بجانب بابه، فإذا جماعة من الصحابة يتجادلون، هذا يستدل بآية وذاك يستدل بآية. وعبد الله بن عمرو بن العاص وصاحب له كان بعيدين، فقال إن فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيته مغضبا، خرج مغضبا وقال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أبهذا بعثتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ألا تقول كذلك الرجلين
يعني عبد الله بن عمرو بن العاص والرجل الآخر معه. نعم فأسباب القربة فأكانت جدلا أم كانت أمورا دنيوية يجب أن يبتعد عنها. وإننا ندعو المسلمين كلهم بعد أن دعونا أهل السنة إلى جمع الكلمة ندعوهم إلى جمع الكلمة تحت ظل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والذي يدعو إلى القربة وإلى الحزبية فهو يحفظ أهداف أمريكا وهو يحفظ أهداف اليهود وأهداف أعداء الإسلام. فإن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم يجب أن نترك التنازع وأن لا نحبب ما تريده أمريكا من الفرقة ولا ما يريده اليهود ولا ما يريده الملاحدة من فرقة الدعاة إلى الله، ولكن ذلكم لا يتحقق إلا بتحكيم الكتاب والسنة. كما نقول للطرف الآخر تنازل عن آرائك كلها وتعال معنا تعتبر ظالمين، ولا يقول لنا تنازلوا عن آرائكم كلها وتعالوا معنا. بعض الناس يدندن بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومعناها تعالوا معنا. نعم بحبل الله يا مسكين، ما بال بحبل فلان ولا فلان، فاعتصموا بحبل الله فهو الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم يجب إذا أردنا وحدة المسلمين أن يكون الحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم قد يقول قائل إن الكتاب والسنة لا ينضبان فيقال بواسطة العلماء المبرمجين الذين ليسوا بحزبيين بواسطتهم يحكمون بين المسلمين. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فجعلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نفهم أسباب الخلاف والفرقة حتى لا نبع بها، لأن أعضاء السنة كثير وكثير وهم الوسوسون سواساوس الشياطين. فينبغي أن نعرف أسباب الخلاف وأسباب الفرقة وأن نتحاب في الله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يرحمنا وأن يوحد صفنا وأن يتوفانا مسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة الكرام، لحيث وقد بقي في هذا الشريط المتسع وتوقف